أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في أبواب الجمعة من سننه: باب في من ترك الجمعة من غير عذر. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. الحديث صحيح، رواه بهذا الإسناد أو من هذا الوجه البغوي في شرح السنة، يعني من طريق يحيى بن حسان به، وقد تابع يحيى ابن حسان عن معاوية بن سلام على هذا الحديث الربيع بن نافع ومحمد ابن شعيب ابن شابور. الربيع بن نافع أبو توبة حديثه أخرجه مسلم والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى والسنن الصغرى وفي فضائل الأوقات وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج وابن عساكر في تاريخ دمشق. يعني الربيع ابن نافع أبو توبة عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبيهما أبي سلام الحبش منطور عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وتابعه أيضا محمد بن شعيب بن شابور، رواه البيهقي في شعب الإيمان وقوام السنة في الترغيب والترهيب وابن عساكر في تاريخ دمشق. وخالفهم، أي خالف يحيى بن حسان والربيع بن نافع ومحمد بن شعيب، الوليد بن مسلم، فقد روى حديثه ابن عساكر عن معاوية من طريقه عن معاوية بن سلام عن أبي سلام دون ذكر زيد بن سلام، أسقط زيد بن سلام من الإسناد، والظاهر أنه قد دلسه، فالوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية إسقاط راو بين راويين ثقتين سمع أحدهما الآخر. قال البيهقي: ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة، لأنها من رواية يحيى بن حسان والربيع بن نافع أبي توبة ومحمد بن شعيب بن شابور، وليس فيهم مدلس، وروايتهم فيها زيادة وبها يتصل إسناد. ورواه ابن خزيمة ومن طريق ابن عساكر من طريق الربيع ابن نافع عن أبي توبة عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام، فذكره من مسند أبي هريرة وأبي سعيد بدلا من ابن عمر رضي الله عنه. والحديث صحيح: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني ترك الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والختم على القلوب هو الطبع عياذا بالله، وهذا الطبع هو الكفر عياذا بالله. أي من تتابع على ترك الجمعات يوشك أن يعاقب بعقوبة، وهي أن يختم أو يطبع على قلبه فيكفر بذلك عياذا بالله. ثم لا يكونن من الغافلين، أي إذا كان بهذه الصفة سيكون من الغافلين الذين يغفلون عن الله جل وعلا وعن ذكره. وهذا تهديد وتحذير للمسلمين عن ترك الجمعات، فليس لإنسان أن يترك الجمعة إلا إنسان يعذر كالمريض والمسافر والمرأة، هؤلاء لهم رخصة ولا تجب عليهم الجمعة كما تقدم. أما إنسان صحيح سليم مستيقظ ذاكر عارف أن اليوم يوم الجمعة ثم يتعمد تركها، إذا تتابع على هذا الترك عياذا بالله طبع على قلبه. تحذير من ترك الجمعات. قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن وفي جزء مفرد كتاب الجمعة، وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والخلال في السنة وابن الجارود وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن عمرو، أي من هذا الإسناد متابعا يعلى، هذا يعلى بن عبيد الطنافسي، عن محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه. ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي له أوهام كما قال الحافظ بن حجر. ورواه عن محمد بن عمرو جماعة، يعني بهذا الإسناد محمد بن عمرو عن عبيدة عن أبي الجعد، رواه عنه أيضا سفيان الثوري ويحيى بن سعيد ويعلى بن عبيد وهو شيخ الدريم هنا، ومحمد بن بشر وابن إدريس وزائدة وغيرهم، أي جمع روى عن محمد بن عمرو هذا الحديث عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد. خالفهم أبو معشر. أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وضعيف جدا. خالفهم فرواه عن أبي سلمة عن عمرو، يعني روى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه اللي بيسموها طريق الجدة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فسلك هذه الطريق وخالف هؤلاء الجمع من الثقات، فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد روى وأخرج هذه الطريق ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في صفة النفاق، يعني ذكر ترك الجمع من علامات النفاق أبو نعيم في كتاب هذا. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا أبو معشر تفرد به حسان، ورواه الناس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري، يعني ليس من مسند أبي هريرة، ثقات رواه من مسند أبي الجعد الضمري. وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف كما قال الحافظ، لكن الظاهر أنه أضعف من ذلك. والحديث له شواهد من حديث جابر بن عبد الله عند النسائي الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والخلال والطحاوي في المشكل وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الأوسط والحاكم وغيرهم من طريق أسيد بن أبي أسيد وهو صدوق حسن الحديث، عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة، عن جابر بن عبد الله، عبد الله بن أبي قتادة أبو قتادة الصحابي، فعبد الله ابنه ثقة روى هذا الحديث عن جابر ورواه بهذا الإسناد جماعة عن أسيد ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر وابن جريج وزهير بن محمد وسليمان بن بلال وسعيد بن أبي هلاء بن أبي أيوب كلهم رووه عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر وخالفهم الدروردي وسليمان بن بلال فروياه عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه جعله عن أبيه. وهذه المسلوكة كما يقولون أهل الحديث يقولوا إيه سلك الجادة يعني عبد الله بن أبي قتادة يروى عن أبيه، فالمغفل والضعيف الحفظ يقول عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فسلك الجد وهو أو سلك الاثنان اللي هما الدروردي وسليمان بن بلال. وقد خالف في هذه الرواية هؤلاء الجمع من الثقات ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر وابن جريج وزهير بن محمد وسليمان بن بلال في رواية وسعيد بن أبي أيوب. هؤلاء جعلوه من مسند مسند من؟ أنا بقول لنفسي مسند جابر. طب وهذان جعلاه من مسند من؟ أبي قتادة. فخالف الثقات تكون روايتهما شاذة، ورواية الدروردي هذه عند أحمد والحاكم والطحاوي في المشكل وابن عبد البر جزاك الله خير. طيب وله شاهد من حديث يحيى بن سعد بن زرارة عند ابن أبي شيبة في المسند وأبي يعلى وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والخلال في السنة، ويحيى ابن سعد بن زرارة مختلف في صحبته، منهم من أثبت صحبته ومنهم من نفاها. فالحديث صحيح، وفيه أيضا معنى الحديث السابق أن من ترك الجمعة تهاونا بها طابع الله على قلبه. هذا الحديث فيه مزيد من الإيضاح، وهو أنه تركها تهاونا بها أي تركها بغير عذر كما ذكرنا. أما من كان ذا عذر فلا إثم عليه ولا حرج عليه ولا يصاب بهذا الداء وهو الطبع على القلب عياذا بالله. تحذير من ترك الجمعة. قال باب في فضل يوم الجمعة. نعم أبو سلم ممطور الحبش يدهم ماشي. قال باب في فضل يوم الجمعة. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث معناه صحيح، يعني أفضل أيامكم يوم الجمعة، هذا صحيح، وفيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، والأمر بالاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلاة العباد معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني صحيحة، وهذا الحديث معلول أو معل، ظاهره أنه صحيح. عثمان بن محمد، الحسين بن علي، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أبو الأشعث الصنعاني حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والبزار وابن أبي عاصم والبيهقي في الكبرى والصغرى والدعوات والشعب ومعرفة السنن وفضائل الأوقات، وإسماعيل القاضي الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوام السنة في الترغيب، كلهم من طرق عن الحسين بن علي اللي في الإسناد هنا وهو الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس مرفوعا، ووقع عند البزار عن شداد بن أوس وهو خطأ. والحديث ظاهر إسناد الصحة كما ذكرنا لكنه معل. قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم السلمي الشامي، عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير. هذا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي، واللي في الإسناد عندنا من؟ ابن جابر. فالبخاري ذكر هذا وذكر شيخه والراوي عنه وأنه له مناكير، وهو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين اللي هنا هذا اللي هو الجعفي وحسين، فقالوا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، فجعلوه ابن جابر بدلا من من؟ ابن تميم. ابن تميم اللي البخاري قال عنه عنده مناكير. فهذه العلة، الإسناد ظاهر الصحة لكن بعد البحث وجد أن حسين الجعفي أخطأ في ذكر ابن جابر بدل من ابن تميم. هذه العلة. الحديث المعل هو الحديث الذي ظاهره الصحة، اطلع فيه بعد البحث وجمع الطرق والتتبع على ما يعل هذا الظاهر. يعني واحد شكله كده في الظاهر سليم، كشفنا عنه بعثنا عنه في الخفايا وجدنا به مرضا لا يظهر أمام الناظر في بداية النظرة، فهو ده المعلول، ظاهره الصحة لكن العلة أن أحد الرواة استبدل ابن جابر بدلا من ابن تميم السلمي هذا وهو عنده مناكير. وقال الخطيب في التاريخ: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ووهموا في ذلك عنه. فالحمل عليهم في تلك الأحاديث، يعني أهل الكوفة أخطأوا في عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، رووها عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك، فالحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل: وسمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، لأن أبا أسامة وهو كوفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر مثله. ابن جابر ثقة لا يروي الأحاديث المنكرة. ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيء، وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة اللي هو حديثنا هذا، فذكره وهو حديث منكر. لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وابن جابر ثقة. وكذا قال الدارقطني وابن رجب وابن حجر في النكت الظراف على الأطراف، والبزار أشار في مسنده إلى هذه العلة، مسند البزار مسند معلل، والبخاري في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ذكر الحديث وذكر أن له علة خفية. نعم السخاوي نقولت إيه البخاري 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 السيد هناك متقدم السخاوي له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع جمع كل الأحاديث اللي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها وفضلها فذكر هذا الحديث فيه وقال له علة خفية وهي أن حسين الجعفي راويه أخطأ في اسم جد شيخ عبد الرحمن بن يزيد لكن كما قلنا جمل الحديث كلها لها ما يشهد لها ويثبت فضيلة يوم الجمعة فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيامكم أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ولذلك فضله الله عز وجل بخلق آدم فيه وبأن الساعة تقوم فيه وبأن الله عز وجل تاب على آدم فيه وأهبطه للأرض فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محببة إلى الله عز وجل ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. نعم والأرض حرم الله حرم الأرض أن تأكل أسد نعم صحيح قال باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة سنة الجمعة النافلة قال أخبرنا أبو عاصم الشيباني الضحاك عن مالك الإمام مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد بعض العلماء قال أصح أسانيد الدنيا والبعض خصص قال أصح الأسانيد إلى ابن عمر يعني أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث ابن عمر هو رواية مالك عن نافع عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته حديث الصحيحين تقدم معنا قبل ذلك الحديث هذا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالف ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأيضا الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد عن ابن عمر والحديث تقدم قبل ذلك وفي الصحيحين أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة ركعتين في بيته كما في اللفظ السابق قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا قال أبو محمد وهو الإمام الدارمي أصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا يعني الأمر في ذلك واسع والبعض فصل إن صلى ركعتين ففي بيته كما في اللفظ السابق صلى ركعتين في بيته وإن صلى في المسجد صلى أربعا عملا بهذا الحديث والأمر واسع إن صلى في المسجد ركعتين أو أربعا أو صلى في بيته ركعتين أو أربعا لكن هذا الأفضل الأفضل أن تكون السنة سنة الجمعة البعدية في المسجد أربع ركعات وفي البيت ركعتين الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى الأصل أن السنن وإن كانت أكثر من ركعتين تسلم في كل ركعتين يعني أربع ركعات بعد الجمعة تسلم من ركعتين الأوليين أربع ركعات قبل الظهر تسلم من كل ركعتين أربع ركعات قبل العصر تسلم من كل ركعتين أربع ركعات الضحى تسلم من كل ركعتين حديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وفي زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صححها الشيخ الألباني زيادة النهار هذه، لكن الظاهر أنها لا تصح، لكن المعنى صحيح. قال: باب في الوتر. والوتر يصلى من بعد العشاء إلى الفجر، والوتر الفرد، صلاة الوترية ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبعة أو تسعة. الأعداد الوترية هي غير الشفعية، الشفع شفع زوجي والوتر فردي. وإن الله وتر يحب الوتر. تصلى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، وقتها مفتوح وممدود إلى صلاة الفجر. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا ليث هو ابن سعد المصري قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الله بن راشد الزوفي مجهول، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي مجهول أيضا. البخاري قال: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض. عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، وهي الوتر. عندك في زيادة هكذا؟ هذا الإسناد ضعيف كما تقدم. عبد الله بن راشد الزوفي وعبد الله بن أبي مرة الزوفي مجهولان، لكن الحديث صحيح، وقد أخرجه من هذا الوجه يزيد بن أبي حبيب عن الزوفي أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الكبير وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطحاوي في الشرح والمشكل وابن المنذر في الأوسط والدار قطني والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الكبرى وابو نعيم في الصحابة والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي به. وسقط من إسناده عبد الله بن مرة الزوفي من أسانيد بعض من أخرجه. وقد ورد الحديث من مسند عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما عند إسحاق بن راهوية والطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية من طريق سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق له منكير كما قال الحافظ، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عنهما، يعني عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني. وعمرو بن العاص فاتح مصر، وعقبة بن عامر مصر أيضا، صحابي دخل مصر وأقام بها رضي الله عنهما. وقد خولف في هذا الإسناد الليث وابن إسحاق وابن لهيعة حيث رووه كما تقدم من مسند خارجة، يعني ليث عن يزيد بالإسناد الغريب هذا من مسند خارجة بن حذافة. وهؤلاء أوثق من أبي الوليد الطيالسي، هؤلاء جماعة من الثقات، ولعله سلك الجد كما هو معروف، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصحابي من المصريين كعمر بن العاص وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنه. نعم، سويد بن عبد العزيز عن قرة عن يزيد، سويد عن قرة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وعمر بن العاص. قال أبو نعيم غريب من حديث قرة لم يروه عنه إلا سويد. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا قرة بن عبد الرحمن تفرد به سويد بن عبد العزيز، ولا روي عن عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر إلا بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وهذا الإسناد ليس فيه إلا عن عنة يحيى ابن أبي كثير. ورواه البزار والدارقطني وابن عدي والطبراني في الكبير والأوسط من طريق عبد الحميد الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. والنضر قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن النضر الخزاز إلا أبو يحيى، وقال البزار لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الحديث. وعبد الحميد الحماني صدوق يخطئ كما قال الحافظ، والنضر ضعيف جدا متروك، فحديث أبي سعيد هذا لا يصح أن يستشهد به. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والمروزي في كتاب الوتر والدارقطني والحارث بن أبي أسامة من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا أحسن ما روي في هذا الباب. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق حميد بن أبي الجون الإسكندراني وابن حبان في المجروحين من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وحميد بن أبي الجون ضعفه الدارقطني، وقال ابن يونس روى عن وهب حديثا منكرا لا يتابعه عليه إنسان، يعني هذا الحديث، فهذا لا يحتج به ولا يستشهد به أيضا. ورواه من مسند معاذ أحمد قال حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله ابن أحمد وسمعت أنا من هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية وواجب ذلك عليهم؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره إن الله قد أمدكم بصلاة. ويحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، وعبيد الله بن زحر ضعيف، وعبد الرحمن بن رافع ضعيف ولم يدرك معاذا، يعني هذا إسناد ضعيف منقطع. قال الحافظ في الدراية ومعاذ مات قبل أن يلي معاوية دمشق، وعبد الرحمن المذكور لم يدرك القصة، يعني الحديث هذا لا يستشهد به أيضا. وقال الهيثمي رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف متهم، ومعاوية لم يتأمر في زمن معاذ، يعني كان معاذ قد مات رضي الله عنهما. إذن الحديث أصح ما فيه الإسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقواها، أقوى هذه الأسانيد كلها، وفي بعضها ضعف خفيف يتقوى به، وفيه إخبار أن هذه الصلاة زيدت، والزيادة هنا لا تعني فرضيتها، لكن كما سيأتي أن الحديث الذي فيه أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ هل هي يجب علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وفي النهاية الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا حديث يستدل به الجمهور على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وما عدا ذلك بما فيها الوتر ليست واجبة، وإنما هي من السنن المؤكدة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها سفرا ولا حضرا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد ابن يحيى بن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان يسكن بالشام وكان أدرك معاوية أن المخدجي رجل من بني كنانة أو رجلا من بني كنانة أخبره، إذن المخدجي هذا وسطة، أن رجلا من أهل الشام وكانت له صحبة يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب. فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فذكر ذلك له، يعني ذكر له أن أبا محمد يقول إن الوتر واجب. فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الحديث ضعيف لجهالة المخدجي، هذا مجهول. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي زمانين في أصول السنة، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والشاشي في المسند، وابن الجوزي في التحقيق من طريق يزيد بن هارون به كما عند الدارمي. وتابع يزيد بن هارون، يعني بالإسناد الذي فيه المخدجي، مالك كما في الموطأ، ومن طريق رواه أبو داود والنسائي والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطحاوي في المشكل، وابن عدي، والطبراني في الشاميين، والبيهقي في الكبرى وغيرها، والبغوي في شرح السنة، وابن المظفر في غرائب مالك، وابن عساكر في التاريخ. وتابع يزيد بن هارون أيضا سفيان بن عيينة عند الحميدي، رواه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين، وابن عبد البر في التمهيد. وتابعه أيضا يحيى بن سعيد القطان عند أحمد، وحماد بن سلمة عند البيهقي، والليث بن سعد عند الطحاوي والبيهقي، ومعمر عند الطبراني في الشاميين من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه. وخالف هؤلاء ستة، ويزيد بن هارون السابعة، مالك وسفيان ويحيى وحماد بن سلمة والليث بن سعد ومعمر، خالفهم جميعا هشيم، فرواه عن يحيى بن سعيد بإسقاط المخدجي، يعني زين إسناده، أسقط المجهول. وتابع يحيى ابن سعيد الأنصاري في روايته بذكر المخدجي عبد ربه بن سعيد أخوه عند ابن ماجه وابن حبان، ومحمد بن عمرو بن علقمة عند ابن حبان والمروزي، ومحمد بن عجلان من طريق سفيان من رواية سفيان عنه عند الحميدي، ورواه من رواية محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الخطيب، الخطيب في المتفق والمفترق. وخالفه الليث بن سعد فراه عن ابن عجلان بإسقاط المخدجي عند الطحاوي، ومحمد بن إبراهيم عند المروزي والطبراني، وسعد بن سعيد عند الطبراني، وإسحاق عند أحمد، ونافع بن أبي نعيم عند ابن أبي عاصم، كل هؤلاء ذكروا المخدجي. قلت: والراجح من هذه الطرق ذكر المخدجي في الإسناد، يعني الأسانيد التي من طريق المخدجي، بعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره، والراجح ذكره في هذه الطرق كلها. والمخدجي مجهول، والمجهول لا يعتد بحديثه، لم يروى عنه إلا ابن محيريز، ولم يوثقه معتبر، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التلخيص: قيل إن اسمه رفيع وليس المخدجي بنسب، وإنما هو لقب قاله مالك. وقال الطحاوي: والمخدجي المذكور في هذا الحديث اسمه رفيع. الشاهد أن الراجح في هذه الطرق كلها ذكر المخدجي في الإسناد، وهو مجهول، وإن لم يذكر فالإسناد منقطع. وله طرق أخرى عن عبادة فيها اختلاف في بعض الألفاظ، فقد روى أبو داود وأحمد والمروزي والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومحمد بن مطرف هذا، قال الحافظ ثقة، وقال ابن حبان يغرب، وقال أبو نعيم غريب من حديث الصنابحي عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة، بيرجح الطريق التي فيها العلة. وكذلك أيضا رجحه ابن أبي حاتم كما في علل ابنه. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل، وفي إسناده رجل له منكير، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناده رجل واهن. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود وابن ماجة وابن عدي وأبي نعيم من طريق بقية عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني عن ابن نافع عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. وبقية يدلس التسوية، وضبارة هذا مجهول، فالراجح من هذه الطرق كلها الطريق التي فيها المخدجي، فالحديث معلم بسببه. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمسة والصيام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي وغيرهم. وهذا الحديث رواه الإمام هنا حتى يستدل به على أن الوتر ليس بواجب، فلا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، ومن جاء بها من غير أن ينتقص منها شيئا أفلح، والفلاح النجاح والفوز بالجنة، ولو كان الوتر واجبا لم يكن مفلحا، فإذا تركه لم يكن مفلحا. ولهذا كما قلنا هذا الحديث يستدل به جماهير العلماء في أن الوتر ليس بواجب. أفلح وأبيه إن صدق، يعني لما قال: لا أزيد شيئا من التطوع على هذه، وسمى ما فوق الخمس تطوعا، ولا أنقص من هذه المفروضات علي شيئا. وأبيه هنا ليست قسما يراد به القسم، كما قال بعض العلماء وأبيه، بعضهم قال: وكلمة أبيه هذه كلمة شاذة، زيادة شاذة، ورجح أنها صحيحة لكن لها توجيه. وبعضهم يقول: يا مصحفة من والله، أفلح والله، يعني رسم كلمة والله يشبه رسم كلمة وأبيه، يعني سنة الباء وسنة الياء هذه لو طالت شيئا ما صارت لامين، فهي والله مصحفة. وبعضهم قال: هي على ظاهرها أفلح وأبيه، وإنما هي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين، كما يقول عقرى حلقى: تربت يمينك ثكلتك أمك، كلمات لا يقصد بها المعنى المتبادر منها، وإنما هي تطلق هكذا جريء على اللسان. فوأبيه كانت كلمة عندهم لا يقصدون بها اليمين. والبعض يقول إنها كانت الحلف بالأبي كانت قبل النهي عن الحلف بغير الله، لكن هذا قول بعيد. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن الوتر ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. عاصم بن ضمرة السلولي صدوق حسن الحديث، والحديث أو الأثر رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وعبد بن حميد وغيرهم، وذكره الدارقطني في العلل لاختلاف وقع فيه، وقال والمحفوظ قول من قال عن عاصم بن ضمرة عن علي، يعني الصحيح في إسناد هذا الأثر أنه من طريق عاصم بن ضمرة وهو صدوق حسن الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم كالصلاة، يعني ليس بواجب كالصلوات الخمس ولكنه سنة، ومع ذلك يقول فلا تدعوه لا تتركوه، لأن الله زادكم هذه الصلاة زيادة تأكيد وزيادة فضل وزيادة ثبات ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، لم يتركه، وكان إذا نام عن وتره صلى الله عليه وسلم من الليل صلى من النهار 12 ركعة كما سيأتي، كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا نام صلى الله عليه وسلم ولم يصلي الوتر صلاه من الضحى 12 ركعة، وهذا يدل على تأكيد الوتر، لكنه في النهار لا وتر في النهار إلا صلاة المغرب. فالوتر ليس واجبا وإنما هو سنة مؤكدة كما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.